هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بغداد تبكي والمدينة تنحب، بغداد تبكي والمدينة تنحب، فظلامة السبط التقي تغرب. نزل المصاب بآل بيت محمد، فجواد طه ظامئ ومعذب. من غيلة السم الزعاف وجمره يغلي حميما والحشا يتلهب. فاضت به روح الإمام وعينه ترنو إلى رب جليل يرقب. أنصار نهج الطاهرين تقاطروا، ولفقد قائد أمة هم مندبوا. الجواد جود لا ينفد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر أيها الأكارم بحلول ذكرى استشهاد الكوكب التاسع من كواكب الإمامة والولاية، الإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام. نلتقيكم عبر هذا البرنامج الخاص تحت عنوان الجواد جود لا ينفد، إحياء لهذه الذكرى الأليمة. عاملين منكم المتابعة والمشاركة ضمن فقراته، متفضلين مشكورين.
السلام عليك يا باب المراد، يا محمد جواد، بكى عليه كل فؤاد، صلى الله على الجواد، بكى عليه كل فؤاد، صلى الله على الجواد، صلى السماء وتذرف دمع دماء.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجوركم بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لكي نجلس معكم في هذا البرنامج الخاص تحت عنوان الجواد جود لا ينفد، لكي ننهل من معين هذا الإمام الهمام، ونتعرف على سيرته وعلى أحاديثه وكلماته ومواقفه بحسب ووفق ما يسمح لنا وقت هذا البرنامج. علنا نفتح باب من أجل الدخول إلى هذه السيرة العطرة، سيرة الإمام الجواد، مع تعازينا لكم وتعازينا لأئمة أهل البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعازينا للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بشهادة ابنه الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتي الأفاضل، بإمكانكم المشاركة في البرنامج من خلال الاتصال بالأرقام التالية. 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و22-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. كما بإمكانكم إرسال مشاركاتكم النصية والصوتية عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00989388704050، وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام هو التاسع من أئمة أهل البيت الذين أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى لتولي مهام الإمامة والقيادة من بعده، بعد أن نص القرآن على عصمتهم وتواترت السنة الشريفة بذلك. الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام ولد عام 195 للهجرة، أي في نفس السنة التي بويع فيها للمأمون العباسي، وعاش في ظل أبيه الرضا عليه السلام حوالي 7 سنين، وعاصر أحداث البيعة بولاية العهد لأبيه الرضا عليه السلام. لا شك أن أسرة هذا الإمام الهمام ينتهي نسبه إلى الأسرة النبوية، وهي أجل وأسمى الأسر التي عرفتها البشرية. من ناحية أمه، هي من أهل بيت ماريا القبطية، أمها سبيكة وريحانة أو درة، وسماها الإمام رضا عليه السلام خيزران. ولقب الجواد أحبتي الأفاضل لكثرة جوده وإحسانه. تقلد الإمام الجواد عليه السلام الإمامة العامة وهو في 7 من عمره الشريف، وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب كما كان يعني هذا العجب لدى البعض من الناس. وقد تقلد النبي عيسى بن مريم عليه السلام النبوة وهو في المهد. نعم مستمعينا مستمعاتنا، أثبت التاريخ من خلال هذه الإمامة المبكرة صحة ما تذهب إليه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما يخص الإمامة، بأنه منصب إلهي يهبه الله لمن يشاء، لأنه جمع الإمام يجمع الصفات الكمال في كل عصر. الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام تحدى على صغر سنه أكابر علماء عصره وعلاهم بحجته بما أظهره الله على يديه من معارف وعلوم أذعن لها علماء وحكام عصره.
المستمعين والمشاركين في هذا البرنامج القيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع إلى مقامكم السامي أحر التعازي والمواساة بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الجواد سلام الله عليه، ونسأل من الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وكل المؤمنين للسير على خطه القويم. وطبعا في مثل هذا اليوم نذكر لكم بعض أحاديث الإمام الجواد سلام الله عليه، لعلنا نقتدي بناء نهجه المبارك، فمن كلامه سلام الله عليه قال: كفى بالمرء خيانة أن يكون للخائنين معينا. وقال أيضا: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله عز وجل، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. ثم قال عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق ينطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. وإلى هنا أكتفي بهذا القدر من الكلام، وتحياتي للجميع من البحرين محمد البزاز، وأسألكم الدعاء جميعا.
الشكر موصول لأخي العزيز محمد البزاز من البحرين على هذه المشاركة في ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا أشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال الذي كتب بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام: أرسل إليكم أحر التعازي. شكرا جزيلا لك الأخ عبد الله على هذه المشاركة.
السلام عليك يا باب المراد، يا محمد الجواد، بكى عليه كل فؤاد، صلى الله على الجواد، بكى عليه كل فؤاد.
الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق تكتب لنا همسات حزينة في هذه الذكرى، ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام: طائر زار حسينا في الطفوف، ها هو اليوم على السطح يطوف، فشباب الآل يا لهفي له، تحت حر الشمس رهن للحتوف، لطم الجود عليه خده، وبكى الإحسان بالدمع الذروف. عظم الله أجوركم مولانا يا صاحب الزمان باستشهاد إمامنا باب المراد محمد بن علي الجواد سلام الله عليه وعلى آبائه أجمعين. صلى على السبط الشهيد وريثه هادي الخليقة، والإمام الطيب ما كان ذنب حفيد أحمد جارعا ثم الضغينة من يد تسترهب. غصبت مقاليد الخلافة عنوة، شلت يد الغاصبين تعذب. يوم الشجون بجنب دجلة مأتم ينعى الجواد، وعالما يستطلب. يا أيها السبط الجواد تحية، يا أيها السبط الجواد تحية، لا تنتهي وثراك خير أرحب. في الكاظمية قبتان هوتهما بالخافقين قوافل تتقرب. سمعت وصية أحمد بمودة للأقربين وعترة هم مكسب. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في هذه الله. ينضم إلينا سماحة الشيخ شاكر الشيبي الخطيب والباحث الإسلامي معنا من إيران. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وعظم الله أجوركم.
السلام عليكم وعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، في البداية والحديث طبعا عن شهادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم، ليكن بدء حديثنا وكلامكم إن شاء الله سماحة الشيخ عن هذه الرواية المهمة جدا التي يقولها الإمام رضا عليه السلام في وصف ابنه الجواد قبل ولادته، عندما يقول الإمام رضا عليه السلام: والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق به بين أو يفرق به بين الحق والباطل. ما الدلالات وما هي الأسرار الموجودة في تركيز الإمام سلام الله تعالى عليه على الإمام الجواد وهو لم يولد؟
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عظم الله أجوركم بشهادة إمامنا الجواد عليه السلام.
عظم الله أجوركم.
ولادة الإمام الجواد تأخرت عن الوضع الطبيعي، لأنه الإمام الرضا لم يرزق إلا بولد واحد. قد كانت الواقفة الذين وقفوا على إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يشيعون بأن الإمام الرضا ليس إماما لأنه ليس له ولد. فالإمام سلام الله عليه رد على هذه الشبهة وعلى هذا الادعاء بأن الله تبارك وتعالى سيرزقه ولدا يقوم مقام الإمامة وينير أفكار الأمة على طريق الهدى والحق، وأن هذا التأثير فيه حكمة إلهية تبارك وتعالى له حكمة فيها، وأن الله تعالى سيعوض الأمة بعد الإمام الرضا بالجواد عليه السلام
سلام الله عليه،
الذي يجود علما وفهما وكرامة ورحمة على العالمين.
نعم سماحة الشيخ، عندما نقول بأنه ليس من العجيب أن يكون طفل في عمر 7 أو 8 سنوات يحمل مهمة الإمامة للمسلمين كما يعني كان هذا الأمر بالنسبة للإمام الجواد عليه السلام، أكيد لهذا أدلة ولهذا أدلة ومصاديق عملية، يعني يمكننا أن نثبت بأن الإمام كان حقا يجلس في منصبه، في منصب الإمامة الإلهية. يا حبذا لو عرفتنا وعرفت المستمعين على المصادق العملية التي تشير إلى حقانية إمامة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة.
أن الإمامة والنبوة لا تلتزم بالسن، فهي مشيئة الله يجعلها في من يشاء.
نعم،
وهذا الإشكال أيضا أورده أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهو صفوان بن يحيى، عندما قال للإمام الرضا سلام الله عليه: لقد كنا نسألك قبل أن يهب الله أبا جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما، فقد وهب الله لك وأقر عيوننا به، فلا أرانا الله يومك، فإن كان كون فإلى من؟ فأشار الإمام الرضا عليه السلام إلى أبي جعفر، يعني ولده الجواد، وهو قائم بين يديه. فقال صفوان: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هذا ابن 3 سنين. قال عليه السلام: وما يضره من ذلك، فقد قام عيسى بالحجة أي النبوة وهو ابن أقل من 3 سنين، حيث يشهد القرآن الكريم بذلك بقوله تعالى عن لسان عيسى النبي ومريم وقومها: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ الصبية فأنطقه الله تعالى فقال عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. كانوا يشككون أيضا أن كيف هذا الطفل الذي هو في المهد يكون نبيا.
نعم.
يثبت هذا الحدث أن عيسى عندما تكلم بإذن الله ومشيئته في دور الطفولة فهي مشيئة الله تبارك وتعالى، يختار لعباده من عباده أنبياء وأمة في أعمار هو يشاؤها لتكون عبرة لمن اعتبر وحياة مليئة بالعطاء والفداء والتضحية.
أحسنتم. يعني هذا المقام سماحة الشيخ لم يكن مصادقه خافية عن أعين الناس الذين كانوا يعيشون فترة الإمام، حتى بالنسبة للأعداء، يعني حتى الأعداء هناك يعني الروايات التي تذكر في هذا الإطار، الإمام ثبت بأنه علمه علم إلهي ورثه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بالمقابل أيضا نجد بأنهم يكنون العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما تفسيرك لهذا الموقف العدائي من إنسان ثبت أو ثبتت قداسته وثبت أن علمه من الله وثبت مقامه السامي الإلهي؟
الأئمة عزيزي هم خلفاء الله تعالى في أرضه وحججه على عباده، يهدون الناس بأمر الله تعالى. لذلك ورد بالقرآن الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وهم النموذج الأمثل لطاعة الله تبارك وتعالى وتنفيذ أوامره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهم أكثر الناس عبادة وتضحية وفداء وبذلا وعطاء وجودا وكرما وعلما وفهما، حتى مدحهم الله تعالى في كتابه العزيز في آيات عديدة، منها بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأئمة أهل البيت هم المصداق الكامل لما قدمنا، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله بعددهم 12 وسماهم بأسمائهم.
نعم.
بدءا بعلي أمير المؤمنين وانتهاء بالحجة المنتظر. وأما حكام الجور والظلم والفسق والفجور من بني أمية وبني العباس والذين تسلطوا على رقاب الناس والعدوان ومخالفة أحكام الله علنا وعيانا.
نعم.
ووصفهم القرآن الكريم في آيات 3: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا كان علاء خلفاء الجور من الأمويين والعباسيين، لأنهم مصداق للظلم والجور.
نعم.
لأئمة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم كانوا مصداقا للعدل والحق وطلب المساواة بين الناس وعدم غمط حقوق المؤمنين والمسلمين ووضع الحق في نصابه.
نعم.
وكان لذلك جورهم وعداءهم ومنازعتهم لأئمة أهل البيت، لأن الظلم لا تتفق مع النور والظلم لا يتفق مع العدل.
طيب سماحة الشيخ شاكر بارك الله فيك، أرجوك أن تتفضل معنا بالبقاء، نعود إليك إن شاء الله ومتابعة الحديث بعد لحظات.
حياكم الله.
حصن بالي وذبل من فاطمة يا زهرة وردة الهادي وعتب متسممة أنا معصومة وتهيل لجلك عيوني يتواد شلون أوصل لك شجوني يا جواد عم لجلك يا جواد هناك عين دمع عين عيون أعتذر عنهم أمامك عم ما قدروا يجون وانا ما عفن ابوك وقلبي تدرج قد حنو مسمم بغربة ويناطر شيعت عليه عتنو
يا جواد
اعتذاري ما اعوف وتدري عم بغربته اعتذاري أنا أخذت وتدريش نمعزت يا جواد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقدم أحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى مقام بقي الله في أرضه الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف وإلى الأمة الإسلامية بصورة خاصة وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومراجعنا وساداتنا العظام وللشعب الإيراني الحبيب والشعب العراقي بذكرى استشهاد الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام سائلا العلي القدير أن يثبتنا على نهجهم ويجعلنا من أتباعهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة عدنان بلشكاظة العراق الكوت.
شكرا جزيلا للأخ الفاضل عدنان بلشكاظة من العراق من الكوت على هذه المشاركة. وأعود إلى سماحة الشيخ شاكر الشيبي الخطيب الإسلامي من جمهورية إيران الإسلامية. سمحت الشيخ هناك بعض الإثارات والشبهات التي تثار حول سيرة الإمام الجواد علي عبد الله الصلاة والسلام منها مسألة زواجه سلام الله عليه من أم الفضل. السؤال أولا مثلا لماذا تزوج الإمام من أم الفضل بينما كان يعلم بأنها ابنة من؟ ابنة الشخص الذي كان يكن العداء لأهل البيت عليهم السلام رغم تظاهره بأنه يحب أهل البيت وكما سبق له أن فعل ما فعل بحق أبيه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. حدثنا عن زواج الإمام الجواد عليه السلام من أم الفضل، ما هي يعني دوافع هذا الزواج؟ هل الإمام هو الذي بادر إلى هذا الزواج أم فرض عليه هذا الزواج كما فرض المأمون العباسي قضية ولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام؟ تفضلوا.
الزواج هذا لم يكن بإرادة الإمام أساسيا، ولكن المأمون ليظهر إعجابه بالإمام و اهتمامه بالإمام واعتزازه بعلمه ومكانته أراد أن يقربه منه ويدعي ويغطي على شبهة اغتيال الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
وزواج النبي أو الإمام من هكذا زوجات لها حكمة إلهية وأمر إلهي مشيئة إلهية. يتزوج الإمام بهذا الظرف لكي يثبت أنه إمام واحترم الإنسان مهما كان امتداده. ولهذا عندما تزوج الإمام بأم الفضل أنا يعلم بأنها ابنة من وما قد يكون في المستقبل، ولكن أمر الله القضية كقضية زواج النبي من السيدة عائشة وحفصة أو زواج الإمام الحسن من جعدة بنت الأشعث، هذا أمر سره عند الله تبارك وتعالى. والإمام والنبي لا يظهر عداء لأحد قبل أن يعاديه أو يظهر عداءه، ولذلك قبل الإمام بالزواج من أم الفضل لمشيئة إلهية تبارك وتعالى في أن يكون مورد هذا الامتحان وأن تكون شهادته على يد هذه الإنسان التي فقدت كل موازين الإنسانية وخضعت لأهواء عمها المعتصم في أن تدس السم لزوجها وشريك حياتها، وكان منها حقدا على أم الهادي سلام الله عليه لأنها كانت زوجة للإمام والإمام يهتم بها كما كان يهتم بالإنسان المؤمن بزوجته ويهتم بشؤونها، وهي أم الإمام من بعده سلام الله عليه، لذلك حقدت على الإمام وقامت بما قامت به. أما أول زواجها من الإمام كان الإمام في الموضوع حكمة وتنفيذا لأمر إلهي تبارك وتعالى كي يكون في هذا المجال وفي هذا الامتحان.
نعم سماحة الشيخ، يعني هذا الموقف يعني كأنما قرب أو قرب المأمون العباسي من أهل البيت عليهم السلام، من الإمام الرضا، من الإمام الجواد، أنه الإمام الجواد يكون نسيب الإمام، نسيب المأمون العباسي، هذا الموقف حقيقة في التاريخ جعل البعض يتردد في ولاء المأمون لأهل البيت، أو أنه حقا موالي، حقا كان يحب أهل البيت أو لا، كان يعني يكن هذا الأعداء ولكن كان يتظاهر بهذا. ما تعليقكم على هذا الموقف لدى البعض؟
موقف المأمون وغير المأمون بهذه الحالات إنما هي تغطية لأهداف وغايات، وإلا لكان اهتم بالإمام كما يجب ويعتني به ويسمع توجيهاته وإرشاداته. الأمر تمويه، وإلا لم يكن المأمون مؤمنا حقا بالإمام، وإلا لو كان حقا مؤمنا بالإمام ويسلم المسؤولية للإمام، الإمام كان لا يقف هذا الموقف من المأمون. لكن المأمون كان يفكر في السلطة دائما، ومن حوله كانوا يثيرون
حتى لم يرحم بأخيه الأمين العباسي وقتله شر قتله.
قتل أخوه الأمين العباسي وهو أخوه من أمه وأبيه.
صحيح.
ولذلك السلطة حب الدنيا يعمي ويصم كما في الحديث الشريف. صحيح. وطمع الإنسان يعميه عن كل الأهداف السامية ويجعله تبعا للشيطان في ما يأمر وينهى. ويريد.
نعم جزاكم الله خير الجزاء. مسك الختام سماحة الشيخ ليكن ذكركم حادثة شهادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الذكرى الأليمة التي نعيشها في مثل هذا اليوم.
تمت شهادة الإمام الجواد عليه السلام بعد واقعة لسارق الذي أقر أمام المعتصم العباسي على نفسه بالسرقة، وطلب من المعتصم تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء، وكان الإمام الجواد عليه السلام حاضرا. فسأل المعتصم عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع، فقال قاضي المعتصم أحمد بن أبي داود من الكرسوع، وهو طرف الزند الناتئ مما يلي الخنصر، فقال المعتصم وما الحجة في ذلك؟ فقال قاضي المعتصم يقول الله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واتفق معه جماعة، وقال آخرون يجب القطع من المرفق لأن الله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق، دل على أن حد اليد هو المرفق. فالتفت المعتصم إلى الإمام الجواد عليه السلام فقال له ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال عليه السلام قد تكلم القوم فيه. قال المعتصم دعني والقوم ما تكلموا به، أي شيء عندك؟ قال الإمام عليه السلام اعفني من هذا. قال أقسمت عليك بالله إلا ما أخبرت بما عندك فيه. فقال الإمام عليه السلام أما إذا أقسمت علي بالله فإني أقول أنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال: وما الحجة في ذلك؟ قال الإمام عليه السلام: قول رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على 7 أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين. فإذا قطعت اليد من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله تعالى: إنما وإن المساجد لله، يعني بها هذه الأعضاء 7 التي يسجد عليها، وما كان لله لا يقطع. فأعجب المعتصم ذلك، فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع اليد من مفصل الأصابع دون الكف. ولكن نعم. قاضي المعتصم أحمد بن أبي داود قامت قيامته وتمنى أنه لم يكن حيا. لماذا؟ لأن المعتصم أخذ برأي الإمام.
نعم.
ثم صار إلى المعتصم وقال له: أن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل النار به. قال المعتصم: وما هو؟ قلت: جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلمائهم لأمر واقع من أمور الدين.
نعم.
فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم، وقد حضر مجلسه أهل بيته وقواده ووزرائه وكتابه، وقدت وسامع الناس بذلك من وراء
اختصار سمحت الشيخ لو سمحت.
ثم يترك أقاويلهم لقول رجل يقول: شطر الأمة بإمامته، ويدعون أنه أولى منه بمقامه، ثم يحكم بحكمه. هنا أثار المعتصم على الإمام الجواد سلام الله عليه، أثار ثم يحكم بحكمه دون نعم. حكم الفقهاء. قال: فتغير لونه. ابن داود يقول: تغير لون المعتصم وانتبه إلى ما نبهته له، وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا. ثم اتفق مع بنت أخيه المأمون أم الفضل، وبتشجيع من أخيها جعفر بن المأمون
نعم.
على دس السم إلى الإمام الجواد عليه السلام
سلام الله تعالى عليه
في إفطاره.
نعم. بارك الله فيكم.
وتناول الإمام الطعام
نعم.
وجرى السم في بدنه.
جزاكم الله خير الجزاء. نعم.
قال: فعلتيها يا أم الفاضل. فوالله ابتلاك الله بفقر لا جابر له وبداء لا دواء له.
نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ شاكر الشيبي الخطيب الحسيني من إيران. شكرا جزيلا لكم على إتاحة هذه الفرصة والمشاركة في هذا البرنامج الخاص في ذكرى شهادة الإمام الجواد، حياكم الله.
أحرم القلب في رحاب الجواد، وجراحي صلت بباب المراد،
وجراحي صلت بباب المراد.
أنا غصن نما جوارك عودي، وسقتني من راحتيك الغوادي،
وسقتني من راحتيك الغوادي.
طفت حول الضريح في بطن أمي، وتنفست من عبير الرشاد، وتزودت من سناه شعاعا، فاسأل الشمس هل لها مثل زادي،
فاسأل الشمس هل لها مثل زادي.
ليس بدعا فأنت من أهل بيت، كف جبريل هزهم بالمهاد،
كف جبريل هزهم بالمهاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا تاسع الأمناء الغر قد وفدت، إليك شيعة آل البيت تبتدر، فأنت مفزعها دنيا وآخرة، وفيك يكشف عنها الضر والضرر. لقد علمتم علوم الأنبياء وما تضم في طياتها الآيات والسور. من أين يدرك من كانت معارفه محدودة عالما بالغيب يستتر؟ أمس ابن أكثم مذهولا بما سمعت أذناه وأعيا نطقه الحصر. لا عافت النار أم الفضل حيث بما قامت به يلتضي في روحنا شرر. سمت إمام الهدى فالأرض راجفة منه ووجه السماء من ذاك منكدر. يبقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن كجده فهو فوق السطح منعفر. عظم الله أجورنا وأجوركم واتنا العاملين في الإذاعة العربية بطهران وجميع مستمعيها بأيام استشهاد الإمام باب المراد محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ونحن على وشك الذهاب لزيارته. إمامنا الجواد سلام الله عليه بالرغم من صغر سنه وقد أتته الخلافة والإمامة تجر أذيالها، وكان سلام الله عليه كالأنبياء الذين وصلت لهم النبوة وهم لا زالوا صغار السن كيحيى ابن زكريا الذي تكلم عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وآتيناه الحكمة صبية. فهكذا إمامنا الجواد سلام الله عليه كان بالرغم من صغر سنه على معرفة تامة بالأحكام الشرعية والقرآن الكريم، حتى اعترض العباسيون على المؤمنين العباسي عندما أراد أن يزوجه ابنته أم الفضل، فقالوا أتزوج ابنتك وقرة عينك لصبي صغير لم يتفقه في دينه ولم يتعلم القرآن؟ فقال أنا أعلم به منكم، إنه من فقهاء آل محمد. هكذا كان سلام الله عليه كثير المواعظ وكثير نصائح لمن حوله. دخل عليه رجل وقال يا ابن رسول الله أوصني، قال أو تعمل؟ قال بلى. قال اعتنق الفقر وتوسد الصبر وخالف الهوى واترك الشهوات، واعلم بأنك بعين الله. طوبى لمن كان بعين الله مثل هذا الرجل الذي قبل نصيحة الإمام الجواد سلام الله عليه. إذا كان الإنسان بعين الله سبحانه وتعالى فإنه سوف يحظى بسعادة الدارين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم على نهج آل محمد وعلى نهج إمامنا الجواد سلام الله عليه إلى آخر لحظة من لحظات حياتنا، ونحن بحاجة لدعواتكم. أخوكم من العراق من النجف الأشرف جابر الموسوي.
نعم، شكرا جزيلا لأخي العزيز جابر الموسوي من العراق من النجف الأشرف، ونسأله الدعاء إذا تشرف بزيارة الإمام الجواد في مثل هذا اليوم. ومسك ختام لقاؤنا مع حضراتكم في هذا البرنامج الإمام الجواد جود لا ينفد، لنأخذ من كلماته العذبة حيث يقول أو يسأل ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال لأنهم جهلوه فكرهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عز وجل لأحبوه، ولا علموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا. ثم قال عليه السلام ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافل الألم عنه؟ قال لجهلهم بنفع الدواء. اللهم صل على محمد وآل محمد، اجعلنا من الذين يستعدون للموت ويستنيرون بهدي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحبتي الأفاضل، في الختام لا يسعنا سوى أن نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.